الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف معا شرح ما ابتدأناه من أحاديث عمدة الأحكام ومع باب بيع العراية، ونبقى في هذه الحلقة مع الحديثين الأول والثاني. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءتهما.
باب بيع العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا.
نقرأ الحديث الثاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. زيد بن ثابت راوي هذا الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني النجار، فهو خزرجي رضي الله تعالى عنه، نشأ يتيما وعاش رضي الله تعالى عنه في كنف أمه، يكنى بأبي سعيد وبأبي خارجة، فله عند ذلك كنيتان. هو شيخ القراء وشيخ الفرضيين، وهو مفتي المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرة دخل المدينة، كان زيد وقتها ابن 11 سنة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حفظ 17 سورة، فقيل يا رسول الله إن هذا الغلام قد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، فقرأ ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبه ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم كتاب يهود، فقال يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، أو قال فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال زيد فتعلمته فحذقته في نصف شهر، يعني أتقن لغتهم وحازها وفهمها في نصف شهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كتب إليهم أمر زيدا أن يكتب له. زيد إذن كاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا كاتب وحيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شيخ القراء بلا منازع، وشيخ القراء بلا مدافع، عهد إليه الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بجمع المصحف، فنال هذا الشرف العظيم وشرف بهذا الفضل العميم من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان الصديق ولا الفاروق ولا عثمان يقدمان على زيد في القراءة والقضاء والفرائض أحدا. زيد كان كما قدمنا كاتب وحيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا أفرض هذه الأمة كما ورد في الحديث أفرض أمة زيد، أو قال وأفرضهم زيد، أي ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشعبي غلب زيد الناس على 2، غلب زيد الناس على 2، الفرائض والقرآن، الفرائض والقرآن. زيد رضي الله تعالى عنه كان يستخلفه عمر على المدينة إذا خرج حاجا، فكان رضي الله تعالى عنه يتأمر على المدينة إذا غاب عنها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي زيد فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مات حبر الأمة، مات حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء. ولما بلغ الخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير. دفن اليوم علم كثير، يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعاه حسان فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت، ومن للمثاني بعد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 45، وقيل سنة 55 في أقوال كثيرة، الله أعلم بصوابها وصحتها. هذا الحديث الذي رواه لنا زيد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يريده العلماء في باب العراية، في باب العراية. والمقصود أو معنى هذه الجملة باب العراية أي بيع ثمر العراية، أي بيع ثمر العراية. فالمعنى على تقدير مضاف محذوف، باب بيع ثمر العراية. ولو قيل باب أحكام بيع ثمر العراية لكان أيضا صحيح. فما هي العراية؟ العراية جمع عرية، جمع عرية على وزن مطية وضحية، مطية وضحية، فنقول عرايا، مطايا، ضحايا. ما هي العرية؟ هي النخلة، هي النخلة، فعيلة بمعنى مفعولة أو فعيلة بمعنى فاعلة. فهي هذه النخلة التي يعري صاحبها ثمرتها لغيره، يعريه أو يعروه أو نحو ذلك بمعنى يعطيه. فالعرية هي هذه النخلة التي توهب ثمرتها، يعني يأتي صاحب البستان فيهب بعض ثمار، يهب ثمار بعض نخله لبعض المحتاجين، يعني يتطوع فينفحه أو يهديه أو يهبه. هذا يقال له، هذه يقال لها عرية، يعني نخلة أعريت. أعريت أي أفردت عن الجملة، أي أفردت عن الجملة، هذا في أصل اللغة. فكأن هذا الرجل لما وهب ثمرتها لغيره أفردها عن باقي النخل بحكم تعريتها. فهذا معنى العرية في اللغة، وسيأتي معنى هذا المعنى الشرعي تفصيلا. ثم قال: بخرصها. الخرص في أصل اللغة التقدير والتخمين والحدس، ويقال بخرصها وبخرصها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصواب بالكسر، وهذا ابن العرب، ومنهم من قال بل بالفتح وبالكسر، تقول بخرصها وبخرصها. وهذا ذكره الإمام النووي عليهما جميعا رحمة الله، ثم قال: والفتح أشهر، والفتح أشهر. وقيل بالفتح اسم للفعل، فعل اللي هو فعل الخرص، أي فعل التقدير والتخمين والحساب. وبالكسر الخرص اسم للشيء المخروص، أي اسم للشيء المقدر. يبقى الخرص التقدير، والمخروص هو الشيء الذي قدر. ما معنى هذا الحديث بشكل إجمالي؟ هذا الحديث يخصص حديث المزابنة. حديث المزابنة فيه النهي عن بيع الثمر على رؤوس الشجر، وسمي ذلك مزابنة لأن أحدهما يدفع صاحبه عن حقه، لأن أحدهما يدفع صاحبه عن حقه حين يبيع الرطب باليابس، حين يبيع الرطب باليابس، فهذا كأنه يدفع صاحبه عن حقه. وقد قلنا قاعدة عند العلماء أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز ذلك. لكن جاء هذا الباب، باب بيع العراية، رخصة من الشارع الحكيم، لما وجد بالناس حاجة إلى التفكه، حاجة إلى أن يأكلوا الرطب من التمر يأخذونه رطبا يتفكهون به، ولا يكون عند بعضهم نقد يعني يشتري به هذا الرطب، وإنما يبقى عنده بقية من تمر يابس، فرخص الشارع الحكيم في أن يشتري الرطب من الثمار أو الرطب من البلح بالتمر اليابس. وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم جواز ذلك لأمرين أو لسببين. السبب الأول أن الرطب على رؤوس الشجر لا نستطيع إلى أن نتحقق من تساويها باليابس. لماذا؟ لأن الرطب يأخذ حجما أكبر من حجم اليابس، فالكيل من هذا قد يكون أقل من الكيل من هذا، لأنه إذا جف يبس، فإذا يبس نقص، فهو على رؤوس الشجر لا يكال، هذه جهالة. والأمر الثاني أن الرطب يكون لكثرة الماء فيه يعني منتفخ الحجم، فلا يتحقق هذا العلم بالتساوي من الجهتين، جهة تفاوت ما بينهما من التقدير، وجهة تفاوت ما بينهما رطوبة ويبوس. فلأجل هذا كان الأصل في هذا البيع أن يكون ممنوعا منه ومحرما، لكن الشارع راعى حاجة الفقير أو راعى حاجة المحتاج إلى أن يأكل هذا الرطب بالتدريج، لأنه إذا قطفه أو جناه مرة واحدة فإنه لا يعيش ولا يبقى عنده فترة طويلة، لكن كي يتفكه يأخذه شيئا فشيئا من هذا النخل. فلأجل ذلك أباح الشارع وأجاز هذه المعاملة. إذا أردنا أن نتعرف على هذه الأحكام المتعلقة بهذا الحديث بشيء من التفصيل، فإننا نقول اختلف في معنى العرية اصطلاحا أي عند الفقهاء على رأيين. الرأي الأول للشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، بقدر كيله من التمر خرصا مع التقابض في المجلس فيما دون 5 أوسق. هذا هو بيع العرايا عند الشافعي وأحمد. مرة أخرى، وبيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا يعني تقديرا مع التقابض في المجلس فيما دون 5 أوسق. هذا هو التعريف الجامع للضوابط والشرائط المتعلقة بحل وإباحة بيع العرايا. وعند الحنابلة يعرفون هذا البيع فيقولون وبيع الرطب في رؤوس النخل، بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما، كيلا معلوما أي لا جزافا. ما معنى هذا التعريف؟ يقولون هذا بيع للرطب على رؤوس النخل بأي شيء؟ بالتمر اليابس. كيف يتحقق هذا البيع؟ يقدر ما على رؤوس الشجر من الرطب، ما يؤول إليه إذا يبس من الكيل، يعني إذا رآه على رؤوس النخل فقال هذا مثلا نحو من 50 كيلا، نحو من 50 كيلا، لكنه إذا يبس صار إلى 40 كيلا مثلا، فيقول هذا يساوي 40 كيلا من التمر اليابس، فيباع عندئذ بتمر على الأرض يساوي أو يكافئ 40 كيلا، يكافئ 40 كيلا، يعني ما يؤول إليه هذا الرطب إذا يبس هو الذي يباع به من التمر اليابس. هذا هو الرأي الأول في معنى العرية، في معنى العرية يعني تلحظ في هذا أنه بيع، أن الحنابلة والشافعية قالوا أن المسألة مبنية على البيع، مبنية على البيع لحاجة هي الإرفاق بالتوسعة على مريد الأكل والتفكه من هذا الثمر أو من هذا الرطب. والقول الثاني في معنى العرية هو قول للإمام مالك عليه رحمة الله، وهو أن يعري الرجل، أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات، ثمرة نخلة أو نخلات من نحله لغيره، ما السبب؟ لحاجة وفقر ونحو ذلك. ثم يتضرر هذا الواهب، يتضرر بماذا؟ بمداخلة من أعراه النخل، يعني بدخوله عليه إلى بستانه وهو بين أهله وحريمه ونحو ذلك، فيتضرر من هذا، فله عندئذ أن يبيعه ثمر هذا الرطب بمقدارها أو بقدرها خرصا من تمر يابس. وتلحظ أن هذا لا يكون عند مالك إلا لرب البستان، يعني بعد أن وهب صاحب البستان هذه الثمرة لمحتاج إليها وقع عنده أو له شيء من الضرر بدخول أو بتكرر دخول هذا الموهوب له إلى بستانه أو إلى حائطه ليدني من الرطب، فأباح له الشارع أن يبادله، أن يقايضه، أن يبيعه هذا الرطب الذي على رؤوس الشجر بمثل ما يؤول إليه كيلا من تمر يابس، بهذه الرخصة التي في بيع العرايا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني ترى أن مالك رحمه الله ضيق هذا الأمر في هذه الحال. والإمام أحمد والشافعي عليهما رحمة الله جعل الأمر أوسع من هذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الراوي رخص في العرايا كما قلنا، أي رخص في بيع ثمر العرايا، رخص في بيع ثمر العرايا، لأن العرايا كما قلنا هي الإيه؟ هي النخل، والعرية هي النخلة. ومن هنا تعرف أن في بيع العرايا قولان لأهل العلم، إذ اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله في حكم بيع العرايا على مذهبين: الأول إباحة بيع العرايا، والثاني المنع من بيع العرايا. فالذين قالوا بالإباحة هم الجمهور، في الجملة هم الجمهور، الشافعية والحنابلة المالكية، كل هؤلاء قالوا بحل بيعها. مخالف في هذا أو خالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وفي قول لمالك أيضا، حيث قالوا لا يحل بيعها. لماذا قالوا لا يحل بيعها؟ لأنهم اعتبروا ذلك من المجابنة، اعتبروا ذلك البيع من المجابنة، ومعلوم أنه نهي الإنسان عن بيع الثمار على رؤوس الشجر قبل أن تجنى أو تخرص أو تقدر أو تكال بكيل معلوم، قد مر معنا هذا. فقالوا إن هذا من بيع المزابنة، وبيع المزابنة ممنوع منه، ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر، هي بيع الثمر بالتمر، وهذا في المتفق عليه. وقالوا لأنه بيع للرطب بالتمر اليابس، وهذا لا يعلم معه التساوي، فتحققت فيه علة المنع. لماذا أجاب الجمهور؟ أجابوا باستثناء بيع العرايا، وأنها على خلاف الأصل، وإنما أبيحت بضوابط وشرائط محددة لحاجة إليها، سواء كانت هذه الحاجة حاجة الفقير أو حاجة الغني للتفكر، سواء كانت الحاجة حاجة الفقير أو كانت حاجة الغني للتفكر. الفقير هذا ليس عنده نقد يشتري به، فيقايض بتمر يابس الرطب، والغني عنده فضل زائد من تمر يابس له أيضا أن يجري هذا البيع. ثم إنهم قالوا إن هذا الاستثناء ثابت في الحديث الذي فيه النهي عن بيع المزابنة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن بيع المزابنة استثنى فقال إلا العرايا. وعلى فرض التعارض، على فرض التعارض بين النهي عن المزابنة وإباحة بيع العرايا، فإننا نقول إنه يقدم الخاص على العام، جمعا بين الحديثين وعملا بكلا اللفظين الواردين في هذين الحديثين. ولهذا قال العلماء كابن المنذر وغيره عليهم رحمة الله، قالوا الذي نهى عن المزابنة، الذي نهى عن المزابنة هو الذي أباح بيع العرايا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالناهي عن المزابنة هو المرخص في بيع العراية، وهذا طاعة الله، وهذا طاعة لله، وهذا أيضا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن يصار إلى قياس مع النص، فيقال إن القياس يقتضي حرمة بيع العراية، أو أن بيع العراية مخالف للقياس الصحيح، إذا ثبت النص على الرخصة في بيع العراية من لدى نبينا صلى الله عليه وسلم. وما هي الرخصة إلا استباحة المحظوظ، حقيقة الترخيص استباحة المحظوظ. إذا وقع الإنسان في مخمصة أبيح له ما كان محظورا، يعني مع وجود السبب الحاضر. هؤلاء الذين أباحوا بيع العراية جعلوا لصحة هذا البيع وللقول به جعلوا له شروطا، إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة فقد صح هذا البيع، فإذا تخلف شرط منها كان هذا البيع ممنوعا منه. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يباع الرطب بمثل ما يؤول إليه من التمر إذا جف، وأن يكون هذا البيع كيلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على هذا في الحديث، رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا. فلو بيعت جزافا لم يصح البيع، يعني ماذا؟ يعني يقول له ما على رأس هذه النخلة من التمر أبيعك أو تبيع أو تشتريه مني بهذه الكومة، هذه الكومة من الايه؟ من التمر اليابس. طيب كم مقدار هذه الكومة؟ كم مقدار الذي على الشجر؟ كل ذلك لا يعلم. فالأول مجهول غير مقدر، والثاني أيضا يباع جزافا من غير أن يكال، من غير أن يكال، فهذا إذا وقع يقع البيع فاسدا وباطلا. يبقى لابد أن يقدر ما على رأس الشجر، وأن يكال ما على الأرض من التمر، وأن يكال ما على الأرض من التمر. واضح؟ الشرط الثاني ألا يزيد عن 5 أوسق، ألا يزيد ما يشتريه هذا المشتري في الصفقة عن 5 أوسق، عن 5 أوسق، ألا يزيد عن 5 أوسق. ما هي يعني ما هو مقدار 5 أوسق؟ الوثق كم صاع؟ الوثق 60 صاعا، الوثق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد مقدار ما يملأ كفين متوسطين من الطعام. فالصاع إذن 4 أمداد والوثق 60 صاعا، إذن 5 أوسق كم صاع؟ لا، 5 أوسق 300 صاع، 5 في 60، 5 في 60 ب300 صاع. ألا يزيد عن هذا اتفاقا، ألا يزيد عن هذا اتفاقا. الشرط الثالث أن يكون مشتريها محتاجا لأن يأكلها رطبا ولا نقد عنده، أن يكون مشتريها محتاجا لأن يأكلها رطبا ولا مال عنده أي نقد، فلا يجوز بيعها لغني يمكن أن يشتريها بماله أي بنقده. وهذا الشرط عند الحنابلة خاصة، أي هذا في مذهبهم خاصة، فإن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن حارثة رضي الله تعالى، لزيد بن ثابت رضي الله عنه ما عراياكم هذه، ما عراياكم هذه؟ فقال فسمى رجالا محتاجين، رجالا محتاجين أي فقراء ليس عندهم نقد، شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرطب يأتي ولا مال أو ولا نقد عندهم أو بأيديهم يبتاعون به، شكى هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الرطب يأتي ولا يكون عندهم النقد الذي يبيعون به، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر كيلا، أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر كيلا. والشافعي رحمه الله تعالى قال هذا لا يختص بالفقراء، لا يختص بالفقراء لأن النصوص مطلقة، لأن النصوص مطلقة. والزيلعي قال بحثت عن هذا الإسناد الذي ذكرناه آنفا عن زيد بن ثابت، قال فلم أجد له سندا بعد طول البحث. فكأن الشرط الذي فيه تخصيص هذا البيع بالفقراء دون الأغنياء أو بمن ليس عنده يعني مال أو نقد، هذا عند الحنابلة وحدهم، و يعني ما روي من الأثر عن زيد بن ثابت لم يعرف عند بعض العلماء. الشرط الآخر أن يكون هذا البيع على ما هو الجاري في بيع الربويات، أن يكون يدا بيد، أي أن يحصل الحلول والتقابض في المجلس، أن يكون هذا. لماذا؟ لأن هذا بيع ربوي بجنسه، والربوي إذا بيع بجنسه يلزم فيه التقابض والتماثل، فنحن اكتفينا عن التماثل بإقامة مظنته. ما هي مظنة التماثل؟ التقدير أو الخرص. فاعتبرنا أن هذا التقدير أو التخريص يقوم مقام الوزن أو الكيل، كأننا كلنا أو وزننا ما على رؤوس الشجر. بقي الشرط الآخر وهو شرط التقابض، فإن تسامح في شرط التماثل فإنه لا يتسامح في شرط التقابض. التقابض فيما على الأرض بتسليمه، يعني يكال له مثلا 100 صاع من التمر اليابس في مقابل ما على هذه الشجرة من الرطب، فإذا كاله وحازه وخلى له الآخر النخلة ليأخذ من رطبها فقد وقع وتم البيع. أما إذا لم يقع التقابض، إذا لم يقع التقابض أو كان هذا البيع يعني أو كان تسليم هذا النقد أو تسليم هذا المال الذي هو التمر في مجلس آخر لم ينعقد ولم يصح.